بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الآخر لعام 33 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
فهذا لقاؤنا المفتوح العاشر مع شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله ابن سليمان الجابري حفظه الله ورعاه وعافاه. ونبدأ اليوم بسؤال طرأ علينا ثم نبدأ بالأسئلة المعدة للقاء. يقول أبناؤكم من ليبيا يا شيخنا، إن السلفيين يعدون العدة للإطاحة بضريح عبد السلام الأسمر في مدينة زليتن، وهو وثن يعبد من دون الله وله سدنة، والذي يغلب على الظن أن قبيلة أولاد الشيخ التي ينسب إليها هذا الأسمر ستقوم بالمقاومة وقد تسفك دماء، والله أعلم بمقدارها، علما بأن كلا الطرفين له أسلحة ثقيلة وخفيفة، كما أن المستشار مصطفى عبد الجليل يمنع من إزالة القباب المبنية على القبور خشية أن يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه. نرجو جوابا مفصلا بخصوص هذا الأمر مع بيان ضوابط تغيير المنكر باليد، فتفضلوا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أفتيت من اتصل بنا من أبنائنا في ليبيا حرسها الله من كل سوء ومكروه، وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة، بألا يحدثوا أمرا مثل هذا حتى يستشيروا جهة الاختصاص في البلد. وجهة الاختصاص في البلد نائبة عن الحاكم المسلم القائم الآن على القطر، وهو المستشار مصطفى ابن عبد الجليل وفقه الله. ولكن أزيدها هنا وهو أن شيئا واحدا، وهو أنه يجب الكف عن هدم القباب المبنية على القبور التي قصد بها عبادة غير الله، لأن الحاكم علل ما يراه من الكف عن هدمها خشية مفاسد. وقد ذكر في السؤال آنفا أن كلا الطرفين سواء العازمين على هدم ذلكم الضريح، وهو ضريح الشيخ عبد السلام الأسمر كما ذكر، وقبيلته كل منهما لديه من العدد والعدة، وهذا ما يخشى. فأدعوكم أيها المتحمسون من أبنائنا في ليبيا ألا تفتاتوا على ولي أمركم أو الجهات النائبة عنه. وما أظن الحاكم إلا وقد بنى كلامه على رؤية تبينت له. والحاكم عادة، الحاكم المسلم عادة يدرك ما لا ندركه نحن من العواقب، وتقديم درء المفاسد إذا ترجح على المصالح كان واجبا. وقد أمركم ولي أمركم والذي نفذت كلمته فيكم وانقاد البلاد والعباد له إلى ما ذكر في السؤال، فأنا أؤيد هذا الرأي ولا مانع إذا سنحت فرصة وقدر على هدمه أن يشعر الحاكم أو نوابه من جهات الاختصاص لأخذ رأيهم. هذا ما أفتيت به أبناءنا في ليبيا الذين اتصلوا بنا، فأنا عليه حتى هذه الساعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأول من الأسئلة الواردة على إذاعة ميراث الأنبياء من الجزائر،
أو موقع
ميراث الأنبياء، يقول السائل من الجزائر: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يمكن للجن أن يسرق أو يأخذ من البيت أشياء مادية كذهب أو مال؟
هذا الصنف من الجن يفعل ما ذكر في السؤال، والذي تبين لي من خلال استقراء أحوال الناس أنه يستخدمهم لهذا السحرة والمشعوذون، فيشترط عليهم الجان أن يقربوا إليهم قربانا يقعون به في الشرك، فإذا نفذوا له مراده نفذ لهم ما يريدون من السرقة والقتل والتلبس وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني من الجزائر أيضا، يقول السائل: يا شيخ، عندنا مؤذن أو مؤذن مسجدنا شاع عند الناس أنه يكتب الطلاسم ويتعاطى السحر، وهو يخلف الإمام أحيانا في إمامة الناس، فهل تجوز الصلاة خلفه علما أني أصلي خلفه بعد سماعي لأشرطة الشيخ الألباني في أنه يشترط الحكم عليه بالكفر بعد إقامة الحج عليه، وأن الحجة لا تقام إلا من عالم، وبعض الإخوة ينشرون بين الناس أن الصلاة خلفه باطلة، وفيهم من يخرج من المسجد عند إقامة الصلاة وهم في ذلك معتمدون على فتوى الشيخ فركوس؟ أريد التفصيل في المسألة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بادئ ذي بدء، مثل هذا لا بد من تيقن ثبوته يقينا لا شك فيه، لأنه أمر إذا ثبت يخرج المرء عن إسلامه وعدالته. وثانيا الشيخ محمد بن علي فركوس هو من إخواننا الفضلاء ودعاة الحق والبصيرة فيما ثبت لدينا عنه، وعن إخوة آخرين سميتهم في لقاء غير هذا. نعم، فالظاهر أنه ثبت لديه ما نشر عن الرجل، ويمكنك الاتصال به، فهو من دولة الجزائر. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من تونس، يقول السائل: هل يجوز التعامل مع وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مقروءة قصد تبيين المنهج السلفي وفضح الذين يدعون أنهم سلفيون ويحرضون الناس في وسائل الإعلام وغيرها إلى التظاهر والاعتصامات؟
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فنحن معاشر أهل السنة إذا رأينا منفذا في وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية يخدم هذه الدعوة ويبطل حجج المخالفين سواء ما ذكر في السؤال أو غيره فلا مانع من ذلك، لكني أوصيك أنت ومن هو مثلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون بيان السنة للناس مبنيا على الدليل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة التابعين ومن الأئمة بعدهم من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما أوصيكم أن تكون ردودكم مبنية كذلك على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن بعدهم من الأئمة مثل مالك والشافعي وأحمد وقبلهم الزهري، بعدهم الحمادان والسفيانان والأوزاعي والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج والبخاري ومسلم وغيرهم ممن عرف بالسابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين. وابتعدوا عن السب والشتم والمجازفة بالعبارات مثل فاسق، ضال مضل، خبيث، مخبث. لا 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 يا ابني، لا لا يا أبنائي، عليكم بالرد العلمي المؤصل الذي تقوم به الحجة على المخالف ويقبله المنصف، فليس لنا أطر الناس على قبول دعوتنا هذا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفقنا الله وإياكم، وهو سبحانه وتعالى عليه اعتمادنا واتكالنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع من ليبيا، يقول السائل: ما حكم العمل في شركات التأمين مثل شركات تأمين السيارات؟
أقول: التأمين مصطلح فقهي حادث، لم يكن حسب علمي معروفا قبل 50 سنة أو 60 سنة، يعني لعله قبل 100 سنة أو دونها. فإذا علم هذا، فإن كان إلزاميا من الحاكم القائم ومن ينوب عنه من جهة الاختصاص، فإذا كان الملزم به الحاكم فنحن نتعامل به ضرورة، وحتى لا نشق عصا جماعة المسلمين في بلادنا. وإن كانت جهة مثل وزارة التجارة والصناعة أو أجهزة الأمن، فليقم علماء فضلاء ناصحون ويبينوا أمره ومخاطره للحاكم، فإن قبل منهم كان بها، وإلا تعاملنا مع هذا التأمين ضرورة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في السؤال الخامس، وهو من ليبيا: ما حكم استئجار الذهب لغرض معين مثلا للأفراح ثم إرجاعه إلى صاحبه؟ بارك الله فيكم.
الذهب من الأعيان التي يجوز تمليكها ببيع أو هبة، ويجوز تمليك منفعتها بإجارة أو عارية، فالأصل الحل، والله أعلم.
السؤال السادس، أحسن الله إليكم، من سائلة لم تذكر البلد، قالت: بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هل يجوز كشف وجه المرأة أمام الصبي فوق 10 سنوات ودون البلوغ؟ وإن أحسست منه بنظرات تشبه نظرات الرجال عند النظر للمرأة؟ وجزاكم الله خيرا.
من تبين لك عدم إدراكه لغفلته أو لتخلف في عقله فلا بأس، والحاصل أن الأصل في المرأة تغطية وجهها عن الرجال الأجانب. المميز وهو ابن 7 سنين حتى يبلغ، فإذا بلغ كان أشد. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع من ليبيا أيضا، يقول السائل: إني نذرت نذرا قبل أن أتزوج ثم نسيت هذا النذر، وأنا الآن متزوجة ولي 3 أبناء، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
وهذا يا بنتي محير، فلعلك تفكرين لعلك تفكرين ماهية يعني حقيقة ما نذرته، هل هو مال أو نقد، يعني هل هو مال غذائي أو كسوة الفقراء أو نقد. وهذا عادة ينذره من كان عنده قدرة على الصدقة، ومن ليست له قدرة عادة في تعليقا على أمر يهمه ينذر الصيام، صيام الاثنين والخميس. وأنت لم تذكري هل تحقق ما نذرت عليه أو لا، فإن كان غير متحقق لم يتحقق لك حتى الآن فلا شيء عليك، وإن تحقق فاستعملي وانظري في عادة ما تبذلينه من الصدقات، هل هو نقود أو أموال أخرى، فما يستقر عليه أمرك فافعلي، وإن لم يتبين لك شيء فأرى والله أعلم أن تكفري فتطعمين 10 مساكين وجبة من أوسط ما تأكلون، أو تكسينهم، نعم، أو تعتقين رقبة مؤمنة، وأظن هذا متعذر الآن. فإذا عجزت عن استطاعة واحدة من هذه الثلاث فصومي 3 أيام والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في السؤال 8 وهو من الجزائر: أريد معرفة حكم دخول الحائض للمسجد لحضور الحلقات والدروس، وأيضا يا شيخ حفظكم الله، بعد الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون لمدة يوم أو يومين، هل تجوز صلاتي وصيامي في هذا اليوم أو اليومين؟ وبارك الله فيكم.
يا بنتي من الجزائر يا بنتي من الجزائر، سؤالك هذا يتألف من شقين: الأول حكم دخول الحائض المسجد لحاجة كحضور دروس علمية، لو لم تحضرها فات عليها، أو مدرسة تحفيظ في المسجد فلو لم تحضر لفات عليها الاختبار، فهذا ضرورة. والذي استقر عندي ووصلت إليه من استقراء النصوص وكلام أهل العلم عليها أن دخول الحائض المسجد لأحوال تستدعي ذلك ليس محرما، بل هو مكروه كراهة التنزيه، ومعناه أن تركها ذلك أو لا. الشق الثاني وهو ما سألت عنه من المادة التي تتبع عادتك الشهرية، يعني فيما فهمت فورا انقطاعها، هذه العادة، هذه المادة الملونة كما ذكرت لها حالتان: إحداهما أن تكون متصلة فهي تبعت العادة بلا فاصل يوم أو يومين أو أكثر فهي منها، فلا تصلي ولا تصومي ولا يقربك زوجك يعني للجماع إن كنت متزوجة، وله المباشرة
والمتع الأخرى منك، إن الله لا يستحي من الحق. وإن كان حدث فاصل يوم أو يومان فهذا من الكدرة التي لا تضر، يعني إذا حدثت بعد ما ترين الطهر، لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، أو قالت بعد الغسل شيئا. نعم.
حفظكم الله وبارك فيكم. في السؤال التاسع يقول السائل من الجزائر: ما حكم التسمي بعبد الجليل؟
الجليل من أسماء الله، فلا أرى بأسا بهذا إن شاء الله تعالى، فهو سبحانه موصوف بالجمال والجلال والكمال. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر من مدينة إفني بجنوب المغرب، يقول السائل أسئلتي بارك الله فيكم كالتالي: عندنا في المغرب يطلقون كلمة السي بالشدة أو بالشدة على من يحفظ القرآن من الرجال، فما حكم ذلك؟ وكذلك عندنا كلمة سيدي كسيدي إفني وسيدي سليمان وسيدي قاسم، وهكذا سبب هذه التسمية هي وجود أضرحة لأولياء في هذه المدن، فما حكم ذلك؟
الكلمة الأولى ما هي؟
السي بالشدة. السي،
السي كذا؟
إيه، كاتبين سين مشددة ياء سي.
أما كلمتك الأولى فأنا لا أعرف معناها، وما دام الأمر كذلك عندي فلا أستطيع إجابتك عليها. وأما الكلمات الأخرى فقد ذكرت أنها حسب ما فهمت تطلق على من يزعم فيه الولاية،
تطلق على مدن قبر فيها أولياء، مثلا سيدي إفين، سيدي سليمان، سيدي قاسم، هذه مدن أو قرى.
إذن ما دامت أسماء مدن أو قرى فهذا إلى الحاكم، أنتم لديكم حاكم مسلم، إن غيرها بها ونعمة، وإن تركها نعم فلا مانع من التلفظ بها. نعم، لأن هذه تسميتهم هم، أما أنتم لا تسموا أي عين سواء كان عاقلا أو من الإنس أو غير عاقل كقرية أو مكان معين، لا تسموا بها. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤالنا الحادي عشر والثاني من عند هذا السائل، يقول: عندنا ثلاث أذانات يوم الجمعة، فمع أي أذان نقول ونردد، الأول أم الثاني أم الثالث؟ وكذلك عندنا يوم الجمعة قبل الخطبة يقرؤون القرآن قراءة جماعية، فهل آخذ المصحف وأقرأ سورة الكهف أم أستمع إلى القرآن؟
كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس للجمعة إلا أذان واحد، إلا أذان واحد، وهو الذي يكون بين يدي الخطيب حينما يصعد على المنبر. فلما توسع الناس وتباعدت الأسواق في المدينة استشار الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه الصحابة، فأشاروا عليه بأذان يسبق هذا الأذان، وهو المعروف حتى اليوم بالأذان الأول، فأشاروا عليه بذلك، وعثمان رضي الله عنه خليفة الراشد وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وعثمان هو ثالثهم رضي الله عنهم أجمعين، ورابعهم علي رضي الله عنه، وخامسهم ابنه الحسن رضي الله عنه. نعم. وبهذا يستبين لك أن الأذان الثالث بدعة، لكن ليس لك أن تغيره. نعم، إن بنيتم مسجدا واستطعتم الاكتفاء بأذنين كما سن عثمان رضي الله عنه فافعلوا، لكن إذا منعتم من الحاكم أو نائبه وهي جهة الاختصاص بالمساجد فلا تفعلوا. نعم، لا تنازعوا من ولى الله أمر أهله، تفعلون هذا مع كراهيتكم، مع كراهيتكم إياه بقلوبكم، لأنه بدعة، فتلجؤون ملجأ المكره الذي لا يستطيع التخلص. وأما ما ذكرته من أن الناس قبل الخطبة يقرؤون القرآن قراءة جماعية، الجواب لا تقرأ معهم أنت ولها بأي شيء، كصلاة ركعتين أو أربع، مثنى مثنى، أو تقرأ سورة الكهف كما ذكرت في مكان آخر حتى تنشغل بعبادة، وهي إما صلاة وإما قراءة قرآن. نعم، والله أعلم.
مع أي الأذان الأذانات يردد؟
يتابع الأول والثاني، يعني يتابع الأذانين اللذين يسبقان الخطبة،
يعني الثاني والثالث،
لعله الثاني والثالث.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني عشر من المملكة العربية،
بل هنا بدل شيء، إن كان الذي سميته الثاني يفصله بين أذان الخطبة فاصل طويل، ليس دقيقة أو دقيقتين، يعني فاصل طويل 5 دقائق 10 دقائق، فتابعه. وإن كان يكاد يكون مباشرا، الفاصل اسمي كدقيقة أو أقل، فلا تتابعه لأنه مبتدع.
السؤال الثاني عشر من المملكة العربية السعودية، يقول السائل: وفقكم الله لنشر السنة وقمع البدعة، وأمدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ، لقد كانت والدتي لا تحدثني منذ ما يقارب 8 سنوات، ولقد اجتهدت في الدعاء فوفق الله رضاها والحمد لله. لدي أطفال صغار أحرص على تنشئتهم بعيدا عن المحاذير الشرعية مثل التلفاز والأناشيد وغيرها، والحمد لله منزلي يخلو من هذه الأمور. تطالبني والدتي بإحضارهم بشكل دائم لرؤيتهم والبيات عندها، ومنزل العائلة به تلفاز وأمور مخالفة للشرع، وهذه البيئة تغير من تربية أولادي، وقد لاحظت ذلك. وعندما رفضت بيات الأطفال غضبت الوالدة وغضبوا إخواني حتى كادت تقاطعني مثل ما قاطعتني سابقا. تقول لي بالحرف الواحد: عندما أريدهم تحضرهم الآن بدون عذر، وإذا تعذرت غضبت وأسمعتني كلاما يجرحني وتهددني بالقطيعة وتدعو علي بعدم التوفيق. أنا في حيرة يا شيخ من أمري، والله إنني أبكي على أطفالي خوفا من تغيير تربيتهم وتأثرهم ببيئة عائلتي. أبكي لأنهم يعلمون.
يكفي إلى آخر ما ذكر، ما
بل
في شيء
بقي سطر فقط. يقول أبكي لأنهم يعلمون أنني متدين وأخالفهم في المنهج، ورغم هذا لا يعيرونني اهتماما لرغبتي في تنشئة أطفالي بعيدا عن ما يغضب الله. أجبني يا شيخ، فإن هذا الأمر يشغل بالي حتى أمرضني.
أصلحك الله، أطنبت وأسهبت وبسطت الكلام وكان يمكنك اختصاره، ومع هذا فلا أهمل جوابك إن شاء الله، وأقول بادئ ذي بدء لتعلم أنت ومن يستمع حديث الآن ومن يبلغه بعد من خلال عمل موقع الأنبياء، موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر، أني لست فريدا في نشر السنة ورد البدع والمحدثات، بل المملكة العربية السعودية في مليئة بالعلماء الفضلاء الفطناء أهل الكياسة والرشد والرسوخ في العلم، ما لم أبلغ معشار ما عندهم. قلت هذا حتى لا يظن ظان أني متفرد. نعم أنا ولله الحمد أسهم مع مشايخنا وعلمائنا وإخواننا وأبنائنا من أهل العلم وطلاب العلم بما أستطيعه من نشر السنة ورد البدع. نعم. وثانيا إذا كان الأمر كما ذكرت فأنا أنصحك بما يأتي. أولا تعاهد والدتك وعائلتك بالنصح والإرشاد بحسن الأسلوب ولين الخطاب حتى يستجيبوا لما تأمرهم به من معروف وتنهاهم عنه من منكرات، وأبعد عنك الشدة والغلظة، فهذه لا تزيدهم منك إلا نفورا. فإن قبلوا فأبشر، فقد نلت أجرك وأجرهم من غير أن ينقص من أجرك شيئا. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سلمه الراية يوم خيبر، قال له نعم امضي على رسلك فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم لله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم يعني هي أنفس الإبل في ذلك الوقت. وثانيا إذا أبوا فبر أمك بما لا يضر أولادك. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. نعم إذا أصرت على أن تزورهم أبناءك يوميا هذا لا طاعة، يعني الزيارة المطلقة المفرطة التي تستقطب الساعات بل قد تكون ليالي وأيام، هذا ليس في مقدورك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، يعني فيما هو مقدور عليه ولا يضر. وهنا أمر وهو ثالثا، إذا يظهر لي من سؤالك أن أمك لا تسيطر ولا تفصل أبناءك كما ذكرت عن مشاهدة المنكرات، حتى ذكرت أنهم تأثروا وتأذيت، فهنا لا طاعة لها ولا تكترث بدعائها عليك إذا كان الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعوة الوالد على ولده، لكنه مقيد بأن يكون ناله منه ظلم بأذيته في نفسه أو منعه ما أوجبه الله عليه مع قدرة الوفاء به، فأحضرهم إليها بحضرتك، فإذا أبت فأمرك لله، اعتني بأولادك ونشئهم النشأة الطيبة، وكن على اتصال بوالدتك ولو بالهاتف. وأخشى أن تكون أمك كما ذكرت من ذوات الاستئثار من النساء وفرض السلطة والسيطرة، ولعله كان بينها وبين زوجك شيء، فكثير من النساء سواء كانت أما أو زوجة أو أختا تنتقم إذا كان بينها، تنتقم من الرجل إذا كان بينها وبين من هي بمكان منه تنتقم منه وتكلفه بما لا يطيق. فأمك إن كان الأمر كما ذكرت فيغضب بغير حق، هداها الله إلى صواب القول والعمل، وجمع الله بينك وبين والدتك وعائلتك على محابه ومراضيه. آمين.
اللهم آمين. في السؤال 13 من الجزائر يقول السائل: فضيلة الشيخ عبيد الجابري سلمه الله من كل سوء، أود منكم شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهل ما يفعله بعض الإخوة من تخصيص السواك عند القيام للصلاة مع إقامة المؤذن بالرغم من أنهم كانوا في انتظار للصلاة والعوام يقلدونهم في ذلك، بارك الله فيكم، وما هي مواضع السواك في السنة المطهرة؟
جوابك يا بني يتألف من شقين. أولا، ما ذكرته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح وهو على ظاهره، وهذا يدل على أن السواك مأمور به عند الصلاة، والأمر عام من صلاة الصبح حتى صلاة العشاء، وحتى إذا أردت الوتر أو لك ورد آخر الليل. ويدل كذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به لما فيه عليهم من مشقة. وأما الشق الثاني وهو استنكارك أو استغرابك كما هو مفهوم من سؤالك، صنيع بعض الناس عندكم من التسوك عند القيام للصلاة، فهذا صحيح ولا تثريب عليهم فيه، لأنه هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في السؤال 14 من الجزائر من مدينة السوقر ولاية تيرت: يقول أفتونا جزاكم الله خيرا، هل يسجد المسلم على الحالة التي عليها في سجدة الشكر والتلاوة أم يستقبل القبلة؟
السجود عبادة، فيستقبل له القبلة في حق من كان على الأرض لشبهه بالصلاة، سواء كان سجود تلاوة أو شكر. أما من منعه مانع، كان يكون راكبا سيارة أو راكبا دابة أو على سفينة، فهو يسجد على الحالة التي هو عليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في السؤال 15 من فرنسا يقول السائل: هل يجوز أن الخاطبة والمخطوبة يلتقيان مع إمام؟ ويقول الإخوة لعل السائل يقصد إمام المسجد، للحديث عن الزواج قبل أن يفعل ذلك أمام الأسرة.
هذا خطأ ارتكبته بعض البنات من المسلمات، فاقتنصها به أو سيقتنصها به مرضى القلوب والجهلة من الرجال، وهذا ليس له عند المسلمين سابق ولا يعرفونه، بل الخطبة تكون عن طريق الولي، والولي إذا تيقن أو غلب على ظنه صلاح الخاطب دينا وخلقا عرضه على موليته، بنته أو أخته أو غير ذلك ممن له ولاية عليها، فإن قبلته قبلت، وإن ردته ردته. فإذا قبلته ومال كل من الأطراف إلى بعضها مكنه من النظر إلى الوجه والكفين، ثم صرفها. وبهذا أنصح بناتنا ألا يستجبن لطلب الرجال الذين يزعمون خطبتهن بالجلوس إليهن بادئ ذي بدء، سواء كان إمام المسجد أو كان المجلوس إليه واحدة من محارمه، فهذا من سبل الشيطان التي ومن فخاخه التي ينصبها لوقوع مرضى القلوب من الرجال والنساء في المكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال 16 من المغرب يقول السائل: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى الخير. سؤالي كالتالي: أنا مقبل إن شاء الله على الزواج، هل يجوز لأخي أن يرى زوجتي مع العلم أنه لا زال بدون زواج وهو يقيم معنا في نفس البيت الذي يملكه أبي، وجزاكم الله خير الجزاء؟
أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهيئ لك الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك، وأن تكون إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسك وفي عرضك. وثانيا، حق المرأة على زوجها البيت الشرعي والمقصود به البيت المستقل الذي لا يشاركها فيه إلا الزوار من قبلك ومن قبلها. فإذا دخل الرجال عليك تأمن نظرهم إليها، لا ينظرون إليها. وثالثا، إذا كنت مضطرا ووافقت المرأة على وافقت المرأة وأولياؤها على أن تسكن زوجك معك في بيت أبيك، فاجعل حاجزا يمنع نظر أخيك إلى زوجك، نظرة التمكن واستدامة. فإذا لم تستطع فلتخرج من غرفتها أو جناحها الذي تسكن فيه متجلببة ساترة وجهها، لأنه رجل أجنبي، فتمر من غير خطاب يجذبه إليها ولا تستمع إلى خطاب يجذبها إليه، وإنما تكتفي بالسلام عليه وعلى الحاضر، السلام عليكم، وهي ماشية في طريقها.
أحسن الله إليكم. في السؤال 17، تقول السائلة من تونس: ما حكم نوم الرضيع على بطنه؟
الظاهر أن هذا ناحية طبية مجربة عند أهالي الأولاد الصغار، فمرة ينومونه على ظهره ومرة ينومونه على بطنه، لا سيما إذا لاحظوا أن في بطنه انتفاخا، فهذا يساعده على إخراج الغازات. ولكن على الأم الحذر، فإن تنويم طفلها الرضيع أو حتى الفطيم على بطنه فيه خطورة، لأنه لا يدري ماذا يحدث له، فقد يرخي رأسه فيكتم فمه بالفراش، فلتتنبه وتستعمل هذا إذا كانت متيقظة. أما في حال النوم فتنيمه على ما يريحه من جنبه أو على ظهره.
أحسن الله إليكم. السؤال 18 من أمريكا، يقول السائل: ما مدى تعامل الرجل مع طليقته الكافرة، وهل يجوز له مساعدتها إذا احتاجته لذلك، وهل يعتبر من الإحسان للكفار مع العلم أن عندها أو أن عنده منها بنت والحضانة لها؟
هذه أجنبية منه، فلم تعد زوجة له. ولكن أولا، هل هي رجعية؟ يعني طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، أو كان الطلاق بائنا؟ فإن كانت رجعية يبقيها في البيت ولا يأمرها بالاحتجاب منه ويتركها تتصنع له ويخدمها بما يخدم الرجل زوجه، فإذا أغرته وجامعها كانت هذه رجعة، ويشهد رجلين من ذوي العدالة من المسلمين. وإن كانت بائنا فلتخرج من بيته، وإن كان البيت لها فليخرج هو ولا يساكنها، ويتعاهد بنته بالزيارة دون جلوس مطلقته معهما، وإن أصرت ولو برؤيتها من خلف الباب ومداعبة بنته وإعطائها شيئا نقود أو كسوة أو هدايا أخرى، ولا يجند نفسه لعون هذه المطلقة، لكن إذا أحضر نفقة فتكون أمها معها، لأنها ما دامت حاضنة لبنته فالنفقة عليه نفقة المحضونة، وكذلك ما تحتاجه أمها مما هو عون لها على حضانة بنتها، فيشتري مثلا الحليب ويشتري ثياب للبنت ويعطيها ما يكفي بنتها حسب قدرته لمدة أسبوع أو 10 أيام أو شهر، وإذا احتاجت لأجل بنتها كإيصالها إلى المستشفى أخذ بنته ووصلها المستشفى، وإن كانت البنت لا تستغني عن أمها صحب محرما من نسائه ترافقها ثم يعيدها إلى بيتها. نعم
شيخنا، هل من نصح من ناحية تأليفها ودعوتها وكيفية التعامل إذا أراد أن يدعوها إلى الإسلام؟
أنا أسد هذا الباب وإن كنت لا أثرب على من خالفني فيه، لأنه مدام مضى بينهما ما مضى من العشرة وولد لهما بنت أظنها صعبة الميراث عليه. نعم، فلا أنصحه بهذا.
نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 19 من ليبيا، يقول السائل: لا يخفى ما تمر به بلاد سوريا وأهلها والمسلمون من قتل وهتك للأعراض وهدم للبيوت والمساجد من قبل نظام بشار الأسد النصيري البعثي الرافضي، هل لنا أن نقنت وندعو لهم في الصلوات المفروضة علما بأن الحاكم المتمثل بوزارة الأوقاف أذن لأئمة المساجد في القنوت؟
سألت وأفتيت يا بني، الأمر قضي، أذنت وزارة الشؤون الدينية وهي نائبة عن الحاكم بالقنوت لإخوانكم المؤمنين المستضعفين في سوريا، فاقنتوا، ومن أراد أن يقنت منكم في منزله لو منع الحاكم فله ذلك، لكن أوصيكم أولا بتخصيص المؤمنين وليس كل الشعب، لأن الشعب فيهم من هو البعثي ومن هو له اتجاه ديمقراطي وعلماني، فخصوا المؤمنين. نعم، ثانيا اقتصدوا في الدعاء فلا تطيلوا، أوجزوا، فما يفعله بعض أئمة المساجد من البدء بقنوت الوتر وقد يقول اللهم أسقنا الغيث وقد يدعو للمسلمين عامة، هذا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما تخصيص المؤمنين، تخصيص المستضعفين من المؤمنين رجالا ونساء. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال 20 من المغرب، يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، أعاني من مشكلة في الوضوء، أني في بعض الأحيان لا أستطيع إمساك وضوء المغرب لأصلي به العشاء، وفي بعض الأحيان أشك في أنه وسواس ولا أعرف كيف أفرق بين ذلك، أفتوني جزاكم الله خيرا.
أولا يا بني من المغرب، هذه الأمور يجب أن تبنى على اليقين. وإيضاح ذلك أنك إذا تيقنت من وضوء المغرب وشككت في الحدث فأنت على طهارة، صلي به العشاء إن شئت، فلا تتوضأ لمجرد الشك. أما إذا أردت تنقض الوضوء وتستقبل صلاة العشاء بوضوء جديد فلا حرج عليك، والله أعلم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.